أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الفرض الأول من الفرضين اللذين ذهب إليهما صاحب الكفاية في تصوير الاستصحاب في الموضوعات المركبة، وهذا الفرض كان معقودا للحديث عن مجهولي التاريخ كما يطلقون عليها، أي كما لو كان كلا الجزئين قد حدث بالفعل لكن لا نعلم زمان حدوثه. وقد تقدم أن هذا الفرض قد شققه صاحب الكفاية إلى صور أربع. كان الكلام في الصورة الأولى، وهي التي تحدث صاحب الكفاية فيها عن أن الأثر قد يكون مترتبا على وجود أحد الجزئين بنحو خاص من التقدم أو التقارن أو التأخر، لا على كل الأنحاء ولا على الآخر، أي الجزء الآخر كذلك، أي بنحو خاص. شرحنا نحن سابقا إجمالا ما يريد صاحب الكفاية من هذه الصورة في هذا الفرض، وحيث إننا وجدنا المحقق صاحب المنطقة قد تفرد بفهم خاص لهذه الصورة، حيث ذكر احتمالات ثلاثة. في بيان حقيقة مراد صاحب الكفاية من هذه الصورة، ولم نجد من عدد الاحتمالات غيره. قلت وجدنا أنفسنا مضطرين في موقع تحقيق المراد أن نتعرض لكلام صاحب المنطقة، وقد ذكرنا في البحث السابق الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات الثلاثة. والذي بناه على ذكر خصوصيتين: الأولى أن يكون الأثر يترتب على الوجود بمفاد كانت تامة، والثانية ملاحظة الخصوصية مع أصل الوجود، يعني ملاحظة خصوصية التقدم أو التقارن أو التأخر بحسب ما يترتب الأثر. وبناء على هذا أفاد في الاحتمال الأول أن يكون مقصود صاحب الكفاية الوجود بمفاد كانت تامة مضافا إلى أخذ الخصوصية ظرفا للوجود. وفسر ذلك بقوله بأن المعنى يكون أن الأثر مترتب على الوجود في زمن متأخر أو متقدم أو مقارن، يعني من دون التقييد فقط. وقد تقدم شرح الكلام، لا نريد أن نعيده بالكامل. أقول من الواضح أن صاحب المنطقة على هذا الاحتمال ينسب إلى صاحب الكفاية أنه يتحدث عن خصوصيتين. وبالمناسبة إن كونه متعرضا لخصوصيتين هو جذر الكلام، أي جعله أساسا في فهم الكلام بأي احتمال أخذنا. وقد تحفظنا في نهاية البحث السابق على هذا المعنى وشككنا أن يكون صاحب الكفاية بحسب ظاهر كلامه يريد خصوصيتين، إذ يظهر من كلامه فيما نستظهر منه أنه لا يشير إلا إلى خصوصية واحدة، وهي الوجود بمفاد كانت تامة. في واقع متقد أو في واقع متأخر أو مقارن، بحيث لا يكون التقدم والتأخر دخيلين عنوانيا في البحث، بل يكفي واقع الوجود المتقدم أو واقع الوجود المتأخر، بمعنى ذات الوجود المسبوق بالعدم الذي كان بعد شيء آخر من دون كون البعدية، قيدا في المقام، وحيث إنه يصعب فهم وتصور هذا المعنى الذي نذكره كما سوف يأتي إن شاء الله. لم يحتمل صاحب الكفاية رضوان الله عليه، لم يحتمل صاحب المنطقة رضوان الله عليه. ذلك لكننا بالمراجعة إلى الكفاية وجدنا صاحب الكفاية يختم هذه الصورة التي عبر فيها بهذا التعبير، الوجود بنحو خاص. قال هذا ما لفظه: إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كانت تامة. يعني كأنه قال الذي هو مفاده كانت تامة. وعلى هذا الأساس فالظاهر أن صاحب الكفاية يريد خصوصية واحدة ولا يريد خصوصيتين، هذا أولا. ثانيا، ما ذكره صاحب المنطقة وتعرضنا له في الدرس السابق سببا للجزم بأن صاحب الكفاية لا يريد هذا الاحتمال الأول، من أنه حكم بجريان استصحاب العدم فيما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود بنحو التأخر، وأنه يعارض استصحاب العدم فيما لو كان للوجود بنحويه الآخرين أثر، أي التقارن والتقدم. بقوله مع أن لازم هذا التفسير عدم جريان استصحاب العدم فيما لو ترتب الأثر على الوجود بنحو التأخر، ليش؟ للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه. ليش؟ لأن الوجود في زمان متأخر أمر معلوم، إذ نحن الآن نعلم بوجودهما معا. قال فيصدق أنه موجود في هذا الزمن المتأخر، يعني بمعزل عن وجود أحدهما قبل الآخر، كأنه كذا يريد أن يقول. تستطيع الآن أن تقول إن موت المورث قضية صادقة بعد أن مات الوارث، والعكس أيضا صحيح. لأنه الزمن الذي نعلم فيه بموتهما معا. وهذا الكلام غريب. ليش غريب؟ لأنه يتضمن مغالطة غريبة والوقوع في شباكها. إذ صحيح أن هذه القضية صادقة، ولو كان الطرف المتأخر في حدوثه، الطرف الآخر في حدوثه متأخرا عن هذا الطرف، لأنه جعل الكلام عن الوجود لا عن الحدوث، فيصح أن هذا الموجود ولو كان سابقا ما دام مستمرا في الوجود إلى ما بعد وجود المتأخر عنه، يصح أن تقول إنه موجود في زمن متأخر عن صاحبه مع أنه متقدم عنه في الحدوث. فيكون استصحاب العدم إلى الزمن المتأخر نقض لليقين، يكون نقضا لليقين باليقين. وجه المغالطة أن صاحب الكفاية عندما تحدث عن التأخر وعارض استصحابه تحدث عن الحصة الحدوثية لا صدق القضية ولو في مرحلة البقاء. غريب هذا الالتباس. على أنه إما أن تأخذ الحدوث في الطرفين فلا يصدق الحدوث المتأخر، وإما أن تأخذ الوجود في الطرفين. ليش لا يصدق؟ إذ لا تجزم به. وإما أن يؤخذ الوجود في الطرفين فتصدق حينئذ المعية في الوجود مش تأخر. توضيح ذلك. يا سبحان الله، لما صاحب المنطقة عم بيقول استصحاب العدم إلى زمن التأخر، صادق على كل حال ولا يصح استصحاب العدم لأن الوجود المتأخر محرز يقينا الآن، كلاهما موجود. عم نقول له عم بتسميه وجود متأخر بالقياس إلى حدوث الطرف المقابل أو بالقياس إلى وجود الطرف المقابل؟ إذا بالقياس إلى وجود الطرف المقابل يصدق المعي، موجودان معا. إذا بالقياس إلى حدوث الطرف المتأخر نقول كيف تقايس بين وجود هذا وحدوث ذاك؟ حينئذ أخذت التقدم في الطرف المقابل بعنوان الحدوثي وفي التأخر بعنوان البقائي، وهذا خطأ لأن العناوين مأخوذة على وتيرة واحدة بحسب فرض صاحب الكفاية. نعم، يبقى الكلام في أصل الفرض، أصل فرض صاحب الكفاية. هذا اللي سميته قبل قليل في بداية البحث أو بدايات المناقشة مع صاحب المنطقة صعب الفهم. ما مقصود صاحب الكفاية؟ من واقع التأخر اللي سماه الوجود بالنحو الخاص. هل مع المقايسة إلى الجزء الآخر أو بدون المقايسة للجزء الآخر؟ شو مقصودك يا صاحبي الكفاية؟ أنا في تقديري هذا المعنى هو اللي أربك صاحب المنطقة بحق. إذا مقصود صاحب الكفاية من النحو الخاص الذي هو مفاد كانت تم من دون مقايسة مع الجزء الآخر في الموضوعات المركبة، فمعنى كانت تامة هو الوجود بعد العدم بلا زيادة أي عنوان وبلا انتزاع شيء، لأن بدون مقايسة المفروض، يعني حتى عنوان الفوقية والتحتية لما بدك تنتزع وبدك تقايس مع شيء اسمه واقعه أنه تحت، صحيح العناوين الانتزاعية ما إلى بإزاء غير ذات الموجود، لكن بدك تقايس. فنحن عم نسأل صاحب الكفاية، إذا مقصودك من النحو الخاص أن الوجود المتأخر هو ظرف فقط، نقول ظرف فقط ومفاد كانت تامة، يعني أصل الوجود بعد العدم، هذا يعني من دون مقايسة إلى الجزء الآخر. إذا كان هذا مقصودك فهذا لا يلتئم، قطعا مش هذا مقصوده، لا يلتئم مع كون الاستصحاب استصحاب مقايسي أي في الموضوعات المركبة، وما بيلتئم مع النظر إلى خصوصية التقدم أو التقارن أو التأخر. وإذا كان مرادك مع المقايسة إلى الآخر فهذا يعني يا صاحب الكفاية أن التقدم والتأخر أي الذي له أثر منهما، لنفترض التأخر له أثر، مثلا موت المورث التقدم له أثر بالنسبة لوراثة الوارث، وراثة الوارث تأخر لها أثر بالنسبة له، فهذا يعني أن خصوصية التقدم وخصوصية التأخر لهما دخالة في الأثر، وهذا اللي بينطبق على ظاهر كلامه. إذا كان هذا المعنى صادقا فهذا يعني أنه يوجد شيء زائد على أصل مفاد كانت تامة، يعني أصل الوجود بعد العدم دخيل في الحكم الشرعي وتنطيح موضوعه، وهو الوجود الذي يتصف بصفة أنه حدثا متأخرا، هذا المقصود من التأخر. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف يكون هذا مفاد كانت تامة؟ لا إشكال ولا ريب في أن أي دليل شرعي يستظهر منه هذا المعنى أنه يرتب الأثر على الوجود بعد العدم وعلى كون هذا الوجود وجودا أول ما وجد وجد متأخرا عن وجود الشيء الآخر اللي هو موت المورث. مثلا فهذا ليس شيئا غير التقييد، فإنه ما المقصود بالتقييد؟ هذا اللي أنا سميته صعب التصور. شو المقصود بالتقييد يعني؟ المقصود بالتقييد هو التوصيف بوصف خاص زائدا على أصل الوجود ولو لم يكن له ما بإزاء في الخارج. مش عم نحكي عن الصفات الزائدة في الخارج نحن هنا. بعبارة أوضح، هذا يعني أن وجود موت المورث ليس كما اتفق يجعل ابنه يرث، بل وجود الموت المتقدم على موت الابن هو الذي يورث الابن، وهذا هو التقييد. تسموه توصيف تسموه. أما التعبير عن هذا بأنه نحو خاص من الوجود بمفهد كانت تامة لا يغير من واقع الشيء، نحو خاص بمفهد كانت تامة شو يعني؟ يعني وجود بعد العدم بإضافة اتصاف بصفة خاصة تنتزع. هذا لم يعد مفهد كانت تامة محضا، أي الوجود بعد العدم محضا. ثم أقول إذا صار الأمر كذلك فإن صاحب الكفاية قد أفاد أن الأثر إذا ترتب على طرف واحد جرى استصحاب عدمه بلا إشكال، وإذا ترتب على حالة واحدة الأثر جرى الاستصحاب بلا إشكال. يعني عنوان التأخر. أما إذا كان الأثر يترتب على كلا التوصيفين تقدم التأخر، أو كل التوصيفات تقدم التأخر والتقارن، أفاد أن الاستصحابات تجري وتتساقط تتعارض. كما أنه قد أفاد رضوان الله عليه أن الأثر إذا ترتب على كل من الجزئين يجري الاستصحابان ويتعارضان ويتساقطان. لكن أنا قبل أن أدخل إلى هالمطلب اللي استبقته غفلة، أنا لابد لي أن أكمل مع صاحب المنطقة الاحتمالين الآخرين اللذين أفادهما في فهم كلام صاحب الكفاية. تأتي تتمة الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.